لله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. أتقدم ذكر الجلالة التي تأكل النجاسات من الإبل أو البقر أو الغنم، وكذلك ما يكون علفها كله أو أكثره نجسا، لكن أجازوا تعليفها إذا لم يكن سوف ينحرها قريبا، فيجوز أن يعلفها النجس والردي. يقول ها هنا: ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي. يقول: أنا لست بحاجة إلى ذبحها الآن ولا إلى شرب لبنها، وقد تكون ضعيفة إلى هزيلة وتحتاج إلى من يعلفها، فهل معلفها النجس؟ أجاز ذلك إذا كان مثلا تمر أو برسيم سقي بنجاسة كمياه المجاري الآن، يسقى بها النخل ويسقى بها أيضا القت الذي هو البرسيم، وقد يسقى بها الزرع بهذه المياه، فهل يجوز أن يعلف هذا البعير، هذه الإبل أو هذه البقر أو الغنم، أن يعلفها من هذا البرسيم؟ يقول: أنا لا أنحرها الآن ولا أذبحها، إنما احتاجت الآن إلى هذا العلف وسوف تبقى عندي سنين لحاجتي إلى ركوبها أو إلى النقل عليها أو إلى إضراب الفحل أو إلى أنها تكون سمينة فيما بعد، فيجوز هذا معنى. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا، البدن يدخل فيه الإبل والبقر لأن بدنها كبير، يجوز علفها أحيانا النجس الردي، يجوز أحيانا أن يعلفها نجسا، ولكن لا يجوز النجس المهر، يعني لا يتركها تأكل عذر الناس، يعني ما يخرج من الإنسان عند تبرزه، ولكن إذا كان هناك شيء نجس من الأعلاف أحيانا يعلفها من ذلك. وأما إذا كان سوف يشرب لبنها فلا يجوز أن يعلفها من هذا النجس، أو كان سوف يذبحها بعد نصف شهر فلا يجوز أن يعلفها من هذا النجس. يقول: وإطعامه المهورة اللحم جائز على نصه ما كره كل بأوكدي. المهورة اللحم يعني المحرمة أكلها، محرم أكل لحمها، مثل الحمير قد يكون عنده حمار ذكر أو أنثى وهو بحاجة إلى أن يركبه ويحمل عليه، فبهذه الحال يجوز أن يطعمه من النجس، لأنه لا يشرب لبنه ولا يأكل لحمه، ومثله أيضا كل ما يقتنى. فإذا اقتنى مثلا اقتنى قط، أي قد يقتنون الهر لأكل الحشرات. الهر يأكل الميتة ويأكل النجاسة، يأكل مما هو ميت، يفترس مثلا الأصافير يأكلها، أو كذلك يفترس الحشرات كسام أبرص أو الوزغ أو السحلب، وكلها غير مأكولة، ولكن تجوز له لأنه ليس بمأكول اللحم. ومثل أيضا الكلاب التي تقتنى قد لا يجد لها طعاما، لا يجد لها تمرا، ولا يجد لها لحما، غالبا أن طعامها اللحم وكذلك التمر، ولا تأكل الخبز ولا الأرز عادة إلا عند شدة الجوع. فبهذه الحال إذا أطعمها ما هو نجس، يعني تركها تأكل من الميتة، أو تفترس مثلا حمامة أو دجاجة أو عصافير، أو تفترس قطا آخر أو ثعلبا، أو تأكل من ميتة ومع ذلك يقتنيها لحراسة حرث، أو لحراسة مثلا ماشية، أو للصيد، يجوز ذلك. هذا ما إطعامه المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل، يعني مع أن ذلك مكروه بأوكد. أنت ما يتعلق بالجلالة ونحوها، ذكر أبياتا تتعلق بالأكل. العلماء رحمهم الله اهتموا بكل ما تمس إليه الحاجة، فمن ذلك كيفية الأكل، مع أنه أمر طبيعي. الأكل للخبز أو للتمر أو للأرز أو للفواكه أو للخضار، هذا أمر معتاد اعتاده الكفار والمسلمون، ومع ذلك جاءت آداب شرعية استحسنوا أن يعمل بها. فمن ذلك يقول: ويكره التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. القران أن يأكل تمرتين جميعا في لقمة واحدة، هكذا يكره ذلك لأنه ورد النهي عنه. ولكن بعض العلماء يقول خاصا بما إذا كان معه شركاء يأكلون معه، هذا مع قوله وكيل مع التشريك. إذا كانوا اثنان، كانوا ثلاثة، كانوا أربعة يأكلون تمرا، قد يكون التمر قليلا وكلهم يحب أن يأكل منه حتى يشبع، فأحدهم يأكل تمرتين بسرعة فيفوقهم ويأكل أكثر منهم، فلذلك نهي عن القران. أتانا بعض الصحابة يخرج لكم وكان رزقهم من التمر، وكان يخرج عليهم وهم متهلكون على سفرة يأكلون، فيرشدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. فإذا كان أحدهم مستعجلا أو شديد الجوع وقال اسمحوا لي أن آكل تمرتين تمرتين، فسمحوا له أجاز ذلك. وأما في التفرد فله أن يأكل كما يريد إذا لم يكن معه شركاء، وإنما هو منفرد يعني يأكل من هذا التمر وحده، فلا مانع من أن يقرن تمرتين أو ثلاثا أو نحو ذلك. وبالأخص إذا كانت التمرات صغيرة، قد يوجد بعض التمرات صغيرة مثل حمل السدر الذي يسمى الدوم أو نحوه، فهذه التمرات الصغيرة لو أكل اثنتين اثنتين وربما أكل ثلاثة منهما لا مانع من ذلك، لأن هذا لا أولا لا يضايق غيره، وثانيا تمرات صغيرة. يقول ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. هل يجوز أن يأكل حتى يشبع؟ يجوز ذلك. في البخاري باب من أكل حتى شبع، وأورد عدة حديث وفيها فأكلوا حتى شبعوا. الشبع أن لا يبقى له ميل وشهوة في الأكل، يكون قد اكتفى من الأكل. بعض الأطباء ينهون عن الشبع وعن الامتلاء، وينصحون يقولون لا تجلس على الطعام إلا وأنت تشتهيه، واتركه وأنت تشتهيه، لا تجلس عليه إلا إذا اشتدت حاجتك واشتد جوعك، ولا تأكل حتى تشبع، أقم عنه وأنت تشتهيه وتتمنى أن تزيد. هكذا لا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف الزيادة في الأكل، قد يكون في الزيادة التخمة والبشم الذي يؤدي إلى ضرر، فلأجل ذلك يسمى ذلك إسرافا. ورد في الحديث الاقتصار على الثلث أفضل. الحديث حديث أبي حديث المقدام بن أبي كرب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسم ابن آدم لقيمات يقي من الصلبة فإن كان ولا بد، في رواية فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أن يأكل في ثلث بطنه، ويجعل الثلث للشراب والثلث الآخر للنفس، هذا معنى قوله والثلث أكدي، أي يكره الإسراف في الأكل والإفراط فيه لأنه قد يؤدي إلى المرض. يقول بعض العلماء في شرح هذا الحديث: ما ملأ ابن آدم رعاء شر من بطن. إن هذا هو الطب الصحيح، أنه علاج وطب، وأن من التزم به لم يحتاج إلى طبيب. يقول بعد ذلك: ويحسن قبل المسح لعق أصابع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، أي يلعق أصابعه ما على أصابعه وما على كفه من بقايا الطعام، أو من دسم، أو من أحبات أرز أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يغسل يده وفيها شيء من الطعام ولو هذه الحبات، لحرمة الطعام. هذا الطعام الذي أنعم الله به على الإنسان له حرمة، فلا يجوز إفساده إذا غسله أو مسحه وفيه هذه الحبات، ضاعت وضاع الانتفاع بها، فتارة تجري مع المجاري وتختلط مع النجاسات، وتارة تكون مع المناديل التي تلقى مع النفايات وما أشبه ذلك. فلذلك حرص صلى الله عليه وسلم على حفظ بقايا الطعام وعلى عدم الإسراف والإفساد له ولو كان قليلا. هذا معنى يحسن قبل المسح لعق أصابعه، قبل أن يمسحها أو قبل أن يغسلها. عبر بالمسح لأن الغسل أنظف وآكد، فإذا منع أن يمسحها حتى يلعقها بطريق الأولى أن يمنع غسلها. وأكله تات ساقط بتثرد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما فيها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، حتى لو سقطت على التراب والتصق بها شيء من التراب، إذا كانت لقمة مثلا من الأرز أو من الثريد، الخبز المهرود المعدوم أو نحو ذلك، وسقطت على الأرض فلا يدعها للشيطان، يأخذها وينظف ما فيها من التراب ويأكلها. هكذا يقول في هذا الحديث. وأكل فتات، الفتات هو الحبات التي تتناثر على السفرة أو على الخوان، إذا تناثر من الآكل حبات فهذا الفتات طعام ونعمة وفضل، فلا يجوز. والحال هذا أن يترك، إذا سقطت منك هذه الفتاتات تجمعها وتأكلها، لأنها سقطت على خوان، على مكان نظيف، مكان ليس به وسخ ولا تراب، لأن هذا الخوان نظيف، فتجمع هذه الحبات التي تساقط وتأكلها. هكذا جاء في الحديث. وأكل فتات ساقط بتثرد، يعني منفرد، يعني متبدد. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء، هكذا يأمرون بتصغير اللقمة لا بتكبيرها حتى تكون أقرب إلى أن تستساغ، فيصغر اللقمة ولو كان وحده، أجاز إذا كان مستعجلا أن يأكل بقدر الحاجة، إذا كان تكبير اللقمة لا يؤثر، ولكن يخشى أنه إذا أكبر اللقمة أن يحصل منه الغصة، وإذا غص بما أكل قد يؤدي ذلك إلى موته أو شرق أو نحو ذلك. هذا معنى يحسن تصغير الفتى لقمة الغداء، عبر بالغداء أو لقمة الغذاء، الغذاء يعني ما يتغذى به من الأكل، سواء تمرا أو خبزا أو أرزا أو ثريدا أو لحما، يصغر الفتى لقمته. وبعد ابتلاء ثني، أي لا تأخذ لقمة أخرى حتى تبتلئ الذي في فمك، لا تأكل لقمة وتجعلها مع اللقمة التي في فمك، بل عليك أن تبتلئ الأولى ثم تأخذ ثانية. هذا ما قوله بعد ابتلاء ثني، يعني خذ ثانية. والمضغ جود، المضغ هو مضغ الطعام بالأسنان، مضغ اللحم إلى أن استساغ ابتلاعه، ومضغ الخبز تمضغه بأسنانك، المضغ هو علكه وطهنه بالأسنان إلى أن يستساغ ابتلاعه. هذا معنى المضغ. والمضغ جود. ثم يقول: وتخليل ما بين المواضع بعده، وألقي بعد الأكل، وبالأخص إذا أكل لحما ونحوه، يبقى في مواضع الأسنان أو بين الأسنان شيء من البقايا، بقايا اللحم ونحوه، فإزالتها تسمى تخليلا، فيخلل أسنانه عن اللحم الذي كان ملتصقا فيها. هذا مع التخليل. العادة أنه يخلل بعود، عود دقيقا يدخله بين كل سنين، يزيل ما بينهما من ذلك الملتصق الذي بين الأسنان. وماذا يفعل بما يخرجه؟ يلقي هذا الشيء الذي أخرجه. وألقي، ألقي ما تخرجه بهذا الخلال مما بين الأسنان. هكذا بعضهم يفصل فيقول: ما أخرجته بلسانك مما بين أسنانك فإنك تبتلعه، وما أخرجته بخلال فالعادة أنه يكون معه شيء من الوسخ الذي يكون بين الأسنان فإنك تلقيه، أي تلفظه. هذا الفرق بينهما. وتخليل ما بين المواضع يعني الأسنان بعده، أي بعد الأكل. وألقي، أي ألقي ذلك الشيء الذي تخرجه. وجانب ما نهى الله تهتدي، اجتنب كل شيء نهى الله عنه، وكذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكم من أهل الاهتداء. ثم يقول: وغسل يد قبل الطعام وبعده. جاء في بعض الآثار أن غسل اليدين قبل الطعام أمنته من الجذام، غسل اليدين بعد الطعام أمنة من الهوام. إذا أكل بيديه العادة أنه يبقى فيها دسم، هذا الدسم لو نام مثلا ويده متلطخة بذلك الدسم لجاءته الهوام على رائحة ذلك الدسم، أتجئه حية أو عقرب أو نحو ذلك أو زنابير أو خنافس أو ما أشبهها، فلأجل ذلك يغسل يديه بعد الطعام، يغسلهما أيضا قبل الطعام قبل أن يأكل، لأنه قد يكون فيهما غبار أو وسخ، لأنه قد يكون اشتغل بهما أو لمس بهما شيئا، فلأجل ذلك يغسل غسل يد قبل الطعام وبعده. ويكره بالمطعوم غير مقيد، يكره أن يغسلها بشيء مطعوم، إذا لم يجد مثلا إلا عصيرا، العصير له حرمة، فلا يغسل يديه بالعصير ولا يغسلهما باللبن، بل يغسلهما بالماء إذا تيسر وما أشبه ذلك. ونقف ها هنا، والله أعلم، صلى الله على محمد.